أباد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث حول سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمر الذي ملأت شهرته أرجاء الدنيا بأسرها عبر هذه القرون الماضية. عمر رضي الله عنه عبقري هذه الأمة، محدث هذه الأمة، ملهم هذه الأمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكنا نتحدث عبر حلقات سابقة أيها الأحبة الكرام حول عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا لذلك نماذج كثيرة من سيرته رضي الله عنه تدل على جانب من جوانب عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان يعني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: والله ما كان عمر أولنا إسلاما، ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه إلى الإسلام كثيرون، وسبقه أيضا إلى الهجرة كثيرون، فهو ليس أول المسلمين إسلاما ولا أقدمهم أولهم هجرة رضي الله عنه. ولكن طلحة، ومن هو طلحة؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول أن عمر لم يكن أولهم إسلاما، ولم يكن أقدمهم هجرة عليه رضوان الله تعالى، ولكنه بالفعل كان أزهادهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أخي المسلم أختي المسلمة، إذا أردنا أن نتعرف على هذا الجانب الإنساني الرفيع في عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني في ورعه في زهده عليه رضوان الله تبارك وتعالى، سنرى عجبا عجابا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر طبعا كان من أقوى خلفاء المسلمين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وتولى الخلافة مدة طويلة قاربت 10 سنوات عليه رضوان الله تعالى. ومع ذلك فيذكر الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في مناقب عمر رضي الله عنه أنه دخل السوق يوما، شوف تأمل أخي الحبيب، دخل السوق يوما فوجد إبلا سمانا معروضة للبيع في السوق، فسأل لمن هذه الإبل السمان، وأنت تعرف أن العرب أهل بادية وأهل إبل، فالإبل عندهم ثروة يعني نفيسة جدا، فهو لما رأى هذه الإبل السمان عليه رضوان الله تعالى وقف ليسأل لمن هذه الإبل السمان، فقالوا هذه إبل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، يعني إبل ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال فبعث إليه أبوه، يعني فورا لم يتوانى رضي الله عنه وهو خليفة، لم يتوانى رضي الله عنه، إنما استدعى ولده فورا وقال يا عبد الله بن عمر هذه إبلك؟ قال نعم. قال آه يا عبد الله بن عمر، يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، ويقولون اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يعني كأنه يقول إن الناس يعملون لك حسابا، وبالتالي سمنت إبلك بسبب أن الناس يقدرون أنك ابن أمير المؤمنين، فيقولون قدموا إبل ابن أمير المؤمنين في المرعى، وقدموا إبل ابن أمير المؤمنين في السقيا عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى، لأجل ذلك سمنت إبلك يا عبد الله بن عمر. ثم قضى عليه بقضاء عجيب لئلا يتكلم أحد في عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولئلا يقولن قائل إن ابن أمير المؤمنين استفاد من سلطة أبيه شيئا عليه رضوان الله تبارك وتعالى، على الرغم أن الناس لهم إبل كما لعبد الله بن عمر إبل، والناس يرعون إبلهم كما يرعى إبله، والناس يسقون إبلهم كما يسقيها أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن أمير المؤمنين أعطى هذا الدرس لكل من جاء بعده عليه رضوان الله تعالى، أعطاه للخلفاء وأعطاه للأمراء وأعطاه للملوك وأعطاه للرؤساء وأعطاه للأمراء عليه رضوان الله تعالى، يعني ضمنا كده الناس يحسبون طبعا أن هذا ابن أمير المؤمنين فيقدمونه في الرعي ويقدمونه في السقيا. ثم قضى على ولده بهذا القضاء العجيب، قال يا عبد الله بن عمر خذ رأس مالك، وأما الربح فضعه في بيت مال المسلمين، يا ابن عمر خذ رأس مالك فقط، أما الربح الذي فيه مظنة أن يقول قائل أيوة لقد قدموا إبل ابن أمير المؤمنين في الرعي وقدموها في السقيا لأجل ذلك سمنت، فخذ رأس مالك فقط وما زاد عن ذلك من ربح فضعه في بيت مال المسلمين. لو تأملت هذه الصورة أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة لوجدتم بونا شاسعا بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في عبقريته وورعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى ونزاهته حال كونه أميرا للمؤمنين ثاني خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين غيره من الأمراء والحكام والملوك والرؤساء وغير ذلك منهم، الذين لا يستفيدون فقط من منصبهم، إنما يستفيد كل من يعرف اسمهم أو عنوانهم أو يمت لهم بصلة، فيقولون وسع فهذا سائق أمير المؤمنين، وسع أو قدم فهذا حلاق أمير المؤمنين، وسع فهذا طباخ أمير المؤمنين. إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بهذا القضاء على ولده: خذ رأس مالك فقط، وما زاد عن ذلك رده، اللي هو الربح، إلى بيت مال المسلمين. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة الكرام الرحلة الشهيرة التي خرج إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العاصمة اللي هي المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه، إلى البلاد الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، يعني وهو في أوج انتصاره وهو في أوج قوته وظهوره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتعلمون ما حل به أثناء سفره، لم يكن معه إلا دابة وغلام، يعني ليس موكبا كبيرا يحف أمير المؤمنين عن يمينه ولا عن شماله ولا من أمامه ولا من خلفه ولا من فوقه ولا من تحته كما هي العادة في أمراء وحكام الدنيا، إنما خرج فقط معه دابته ومعه غلامه ومعه بالطبع زاده من طعام أو شراب، لأن الرحلة طويلة تستغرق أياما طويلة إلى بلاد الشام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبالتالي ماذا فعل عمر رضي الله عنه في رحلته هذه الشهيرة؟ استشعر عمر رضي الله عنه أن الطريق طويل جدا وشاق جدا على الدابة لو ركب عليها هو وغلامه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فماذا فعل؟ أخذ يقتسم الطريق مع غلامه عليه رضوان الله تعالى. تخيل أمير المؤمنين يمشي وغلام أمير المؤمنين يركب، يعني كما أن الغلام يسوس الدابة حال ركوب أمير المؤمنين عليها، فأيضا تأتي مرحلة أخرى ويأتي الدور على أمير المؤمنين فيركب غلامه ويسوس أمير المؤمنين الدابة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هل رأيتم في الدنيا تواضعا مثل هذا التواضع، أو زهدا أو ورعا مثل هذا الزهد والورع، إن سمي بالزهد والورع؟ هل رأيتم أنصع من هذه السيرة التي عليها عمر بن الخطاب؟ بالفعل مش أتعب الخلفاء من بعده، لقد أتعب الخلفاء والأمراء والرؤساء والملوك من بعده عليه رضوان الله تعالى. فيمشي مرحلة ويركب الغلام ويركب مرحلة، والغلام يمشي مرحلة ويركب مرحلة. وتخيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقف عند هذا الحد فقط، بل استشعر أيضا أن للدابة عليه حقا، فماذا فعل؟ فأخذ الطريق يقسمه ثلاث مراحل متعاقبات، يركب مرحلة ويركب الغلام مرحلة ويمشيان معا مرحلة ثالثة ليريحا الدابة في هذا الطريق الطويل الشاق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفي كل كبد رطبة أجر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدابة كبد رطبة، فإذا أشفق عليها عمر ورحمها عمر وخفف عليها عمر رضي الله عنه فإن له فيها أجر. فأمير المؤمنين لا يراعي فقط حقوق الإنسان اللي هو الغلام الذي معه، إنما أيضا يراعي حقوق هذه الدابة، فيمشي مرحلة يركب مرحلة ويركب الغلام مرحلة ثانية ويريح الدابة فيمشيان مرحلة ثالثة، مراعاة لحق الغلام من ناحية ومراعاة لحق الدابة من ناحية ثانية. والأغرب من هذا رضي الله عنه أنه ما أن وصل إلى بلاد الشام أو إلى مشارف بلاد الشام وفي هذا التوقيت كان ينتظر كبار قواده العظام المشاهير رضي الله عنهم، ينتظر أبو عبيدة بن الجراح وينتظره خالد بن الوليد وغيرهم من القادة الكبار الذين ملأوا الدنيا وأرجاءها شهرة، فينتظرونه عند أطراف بلاد الشام أو عند مداخل بلاد الشام. وينظر أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين وإذا بثيابه قد رست أو بثيابه قد اتسخت. طبعا مشوار طويل جدا، رحلة طويلة جدا، وأمير المؤمنين لا يملك إلا قميصا واحدة، حلة واحدة يلبسها، ما معهوش أطقم أخرى يغير فيها كما يقولون ويبدل، لا تأتيه أطقم الملابس والثياب من يعني بيوت الأزياء العالمية كما يقولون أبدا، ولا ينفق عليها إلا أقل القليل. فلما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه قال لا حق لي في مالكم، يعني في مال بيت مال المسلمين، إلا حلة في الصيف وحلة في الشتاء، وقوتي وعيالي كواحد من المسلمين ليس بأغناهم، يعني أنا أعتبروني واحد عادي جدا من متوسطي الدخل من المسلمين، فكل ما أريد من بيت المال في مقابل أنه خليفة للمؤمنين أمير للمؤمنين رضي الله عنه، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، وطبعا كسوة الصيف لا تصلح أن تلبس شتاء وكسوة الشتاء لا تصلح أن تلبس صيفا، وقوته وقوت أولاده كمتوسط معيشة عامة المسلمين ليس كأغناهم أو ليس بأغناهم. فأمير المؤمنين في هذه الرحلة الطويلة وهو أمير وهو خليفة وهو متوج بالشهرة أو محوط بشهرة بلغت الآفاق، ومحوط بمهابة وشخصية قوية بلغت الآفاق لدى ملوك ورؤساء الدول المعاصرة من الفرس والروم، وزيادة على ذلك هو الآن يذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس لما أذعن له الروم وأبوا إلا أن يسلموا هذه المفاتيح حسب اعتقاد في كتبهم إلى رجل بعينه وأوصافه كذا وكذا وكذا، وإذا بهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني المشهد مشهد كبرياء ومشهد عظمة ومشهد نصر ومشهد ظهور وتمكين، ومع ذلك هو يذهب إلى هذه الرحلة الشهيرة الطويلة الشاقة وليس معه إلا طاقم واحد فقط من الثياب، فبالطبع رست هذه الثياب من طول الرحلة واتسخت هذه الثياب من طول الرحلة، وطبيعي جدا أن يتقدم إليه كبير قواده حينئذ وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وطبعا حضراتكم عارفين أبو عبيدة رضي الله عنه، أبو عبيدة كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا من أخذ بيده أبو بكر يوم السقيفة وأخذ بيد عمر وقال للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة قبل بيعة الصديق أرى لكم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوه، يعني كمان أبو بكر كان يقدم على نفسه في الخلافة وهو لا يفعل هذا مجاملة لأبي عبيدة ولا غشا للأمة رضي الله عنه أبدا، إنما يعني يفعل هذا لرأي سديد في أبي عبيدة رضي الله عنه ومنزلته ومكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبيعي أن يتقدم أبو عبيدة وهو يستقبل أمير المؤمنين ويسر إليه بهذا الأمر، يا أمير المؤمنين لو غيرت ثيابك، ثيابك اتسخت ورصت بسبب طول الرحلة وأنت يعني في أوج شهرتك وقوتك وظهورك وانتصارك، وأنت أيضا ستتسلم مفاتيح بيت المقدس، وأنت أيضا ستقدم على قوم يعني ملوك وسادة في أقوامهم وهم يحبون المفاخر ويحبون المظاهر، وربما يعني كما يقول القائل يجلس أحدهم إلى صاحبه فلا ينظر إلا إلى ثيابه التي يلبسها فيقيمها، يا ترى دي ثياب غالية ولا ثياب رخيصة، يا ترى دي ماركة ولا غير ماركة، وينظر إلى حذائه
يا ترى الحذاء ده ماركة مستوردة ولا ده من الوكالة ولا، فلا يقيمون الإنسان إلا بما ظهر من ثياب أو حذاء أو غيره. فلو غيرت ثيابك يا أمير المؤمنين، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون ينتفض ويقول لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لولا إنك أبو عبيدة وأنا وغيري والدنيا كلها تعرف منزلة أبي عبيدة رضي الله عنه، وعمر أعرف الناس بأبي عبيدة، لو كان غيرك قالها يعني دون في المنزلة دونك أبا عبيدة لكان طبعا لعمر بن الخطاب معه تصرفا آخر. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، ثم قال عمر مقالته الشهيرة التي سجلها التاريخ من أحرف من نور، أنت وأنت تسمعها أو تقرأها تشتم فيها رائحة الإلهام بالفعل، تشتم فيها رائحة من تعلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عمر والله لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. شوف المقالة لو أنك نظرت فيها لوجدتها بالفعل لا تصدر إلا من مشكات الإلهام. لقد كنا أذلة، كان العرب لا يسوون شيئا على الخريطة الدولية المعاصرة حينئذ، كانوا قوما جاهليين، كانوا يشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، كانوا يئدون البنات أحياء والعياذ بالله، كانوا يسرقون ويسلبون وينهبون، كانوا يتقاتلون على أتفه الأسباب، كان قويهم يأكل ضعيفهم. فهؤلاء الذين كانوا في الأصل أمة همج، فعمر يقول كنا أمة همج ذليلة لا وزن لها ولا تاريخ لها ولا مقام لها عبر الخريطة الدولية المعاصرة يومئذ، فأعزنا الله عز وجل بهذا الدين، فأعزهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعزهم الله عز وجل بهذا الدين بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله يا إخوة إنها يعني قانون تاريخي سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبر عنه بهذه الكلمات التي هي لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها. كنا أذلة، نعم صحيح كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الدين، نعم لقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام بينما خذل الآخرين عن هذا الدين، لقد أكرمنا الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه عليه صلوات الله وسلامه، بينما خذل الملايين المملينة من الكفار والمشركين وعبدة النار والمجوس وعبدة والسيخ والهندوس وغير ذلك من هؤلاء الأقوام، خذلهم الله عز وجل وخذلهم أن يتعرفوا على الإسلام أو أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والله إنها كلمة أوقع من الواقع إنجاز التعبير. أمتنا الأمة لما ابتغت العزة في غير الدين بالفعل أذلها الله عز وجل. فها هي أمتنا أنت تراها الآن لا محل لها من الإعراب، وأنت تراها الآن لا مكان لها على الخريطة الدولية كما يقولون، يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أمتنا كانت في الماضي لما كانت عزيزة بالإسلام عزيزة بهذا الدين كانت أمة فاعلة، إنما أصبحت الآن لما ابتغت العزة في غير الإسلام أصبحت أمة مفعول بها والعياذ بالله. بعد أن كنا الأمة الفاعلة أصبحنا الأمة المفعول بها، فيقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. الأمة ابتغت العزة في الاشتراكية زمنا طويلا، ف فأذلها الله عز وجل. ابتغت العزة في القومية زمنا طويلا فأذلها الله عز وجل. ابتغت العزة في الوطنية كما يقولون زمنا طويلا فأذلها الله عز وجل. ابتغت العزة أحيانا في الشيوعية وأحيانا في الليبرالية وغيرها زمنا طويلا فأذلها الله عز وجل. وبالتالي مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام ستكون النتيجة هي نفس النتيجة، ألا وهي أن تذل الأمة وأن تصبح أمة ذليلة بعد أن كانت أعز أمة، وأن تصبح هذه الأمة الأمة المفعول بها بعد أن كانت الأمة الفاعلة. يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لقد كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. وبالطبع هذا الموقف إن دل على شيء فإنه يدل على جانب خطير مهم جدا من جوانب عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا وهو أن الإنسان بقيامه وليس بثيابه أو حذائه أو قصة شعره أو بعطره وطيبه، وكما يقولون الإنسان بقيمه، الإنسان بدينه، بعقيدته، بأخلاقه، بمبادئه، وليس بماركة الحذاء أو بماركة الثياب التي يلبسها. لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في نفس الرحلة دي، رحلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس التي أضعناها، فقدم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه طعام لم يره من قبل. طبعا أكيد القواد عملوا حسابهم، وأكيد أعيان الناس في بلاد الشام ممن أسلموا عملوا حسابهم، ده أمير المؤمنين، فتسابق الناس في تقديم أفضل وأحسن ما عندهم لأمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما قدم إليه هذا الطعام الذي من جودته وحسنه لم يرى مثله من قبل، فقال ما هذا؟ قالوا طعام قدم لأمير المؤمنين رضي الله عنه. فسكت عمر عليه رضوان الله تعالى وقال وماذا لفقراء المسلمين الذين لم يشبعوا يوما من خبز الشعير. طيب هذا قدم ايوه عشان امير المؤمنين، والناس حين يفعلون هذا فبعضهم تكون بالفعل نوايا طيبة وحسنة، وهو لا يريد الا اكرام امير المؤمنين باعتباره ضيفا حل عليهم في بلاد الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وأي قوم أكرم ضيفا من هؤلاء الذين حل عليهم أو نزل بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا وارد أن يكون قطاع عريض من هؤلاء قدم هذه الأطعمة الشهية غالية القيمة والثمن إكراما لأمير المؤمنين رضي الله عنه. لكن أمير المؤمنين يعرف أن هناك من يتملق، من يتزلق أو يتزلف القرب لأمير المؤمنين رضي الله عنه. وسع، نظف يا عم الشوارع دي، حط يا عم الزينة دي، قدم يا عم الأطعمة دي، ده يريد بذلك شهرة ويريد بذلك يدا عند أمير المؤمنين رضي الله عنه. وعمر عبقري عليه رضوان الله تعالى يفهم هذا كله، وبالتالي أراد أن يعطي الكل هذا الدرس. طيب ماشي أنا معاكم، هذا طعام فاخر قدم لأمير المؤمنين. أحيانا بعضهم يأتيه الإفطار من باريس، ويأتيه الغداء من سويسرا، ويأتيه العشاء ربما من نيويورك. إنما أمير المؤمنين لما قدم له هذا الطعام رضي الله عنه قال طيب هذا لأمير المؤمنين، وفين بقى الطعام اللي يقدم مثله أو قريبا منه لفقراء المسلمين الذين لم يشبعوا يوما حتى من خبز الشعير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هكذا كان عمر عليه رضوان الله عز وجل في هذه الدروس البليغة التي إن دلت على شيء تدل على جانب مهم من جوانب عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا أريد أبدا أن أغفل هذا النموذج أيضا الذي قدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان على بيت مال المسلمين، طبعا تعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب هو بكل المقاييس هو من أسس الدولة الحديثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو مؤسس الدولة الحديثة التي أقامها عليه رضوان الله تبارك وتعالى على المؤسسات المعروفة لدى الأمم والدول الآن. فنحن من سبقنا الناس وجعلنا بيتا للمال، وهم الآن يعملون وزارة اسمها وزارة المالية أو وزارة الخزانة أو غير ذلك من الأسماء. نحن من سبقنا الدنيا كلها بإنشاء الدواوين، عمر بن الخطاب أنشأ الدواوين، والدواوين هي مجموعة وزارات معنية مختصة، وزارة الزراعة، وزارة التموين، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة كذا، وزارة كذا، وزارة كذا. فعمر بن الخطاب حتى هو أول من أسس إلى جانب السلطة التشريعية اللي هي الشورى، أصحاب الشورى، أسس السلطة القضائية المستقلة وعين عليها أول قاضي متخصص مستقل عبر التاريخ اللي هو شريح القاضي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فعمر بن الخطاب بكل المقاييس هو من أسس الدولة الإسلامية الحديثة في هذا التوقيت، وهم الآن يحذون حذو هذه الدولة ويقدمون لنا هذه المخرجات على أنها من مستخرجات الحضارة الأوروبية والأمريكية المعاصرة. خابوا وخسروا، فليست هذه حضارة الغرب، الغرب كان تائه في ظلام عدة قرون اللي هي القرون الوسطى، وكان المسلمون قد أسسوا دولتهم على أحدث طراز. سبق عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أيضا أسس جوانب من الدولة المعاصرة، الدولة الحديثة. فتذكرون أنه هو أقام المسجد عليه الصلاة والسلام، بدأ به، ثم كتب وثيقة المدينة، دستور المدينة الذي وضع فيه يعني كل ما يخص العلاقة بين الراعي والرعية وبين الأغلبية وبين الأقلية اليهودية الموجودة في المدينة يومئذ. 36 مادة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف تاريخيا بوثيقة المدينة، وهي في الحقيقة أول دستور مكتوب عبر التاريخ. والناس يغالطون، المعاصرون الباحثين والكتاب والساسة والإعلاميين وغيرهم يغالطون الناس ويقولون أنه أول دستور مكتوب في التاريخ هو الدستور الأمريكي. أبدا، كذبوا. فالدستور الأمريكي عمره 200 سنة ولا 250 ولا حتى 300 سنة ولا، إنما أول دستور مكتوب بالفعل عبر التاريخ الإنساني هو الدستور الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بوثيقة المدينة. 36 مادة وضع فيها كل ما يوضع في الدساتير المعاصرة اليوم. فالشاهد أن سيدنا عمر بن الخطاب كان من ضمن مؤسسات الدولة التي أسسها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما عرف ببيت مال المسلمين، وكان عليه قائم، يعني كان عليه مسؤول، وهو في هذا التوقيت معيقيب رضي الله عنه، واحد من الصحابة المعروفين لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعيقيب كان قد وضعه عمر بن الخطاب على بيت مال المسلمين، وبالطبع كان في بيت مال المسلمين سجل للوارد وسجل للصادر، أو إن شئت فقل سجل للإيرادات الدخلة وسجل للمصروفات اللي هي خارجة. فكان يقوم معيقيب أيضا بين الحين والحين في فترات متعاقبة بما يعرف بمسح بيت مال المسلمين أو كسح بيت مال المسلمين. يعني إيه مسح ويعني إيه كسح بيت مال المسلمين؟ يعني جرد العهدة داخل بيت مال المسلمين. ففي هذا التوقيت قام معيقيب بإجراء عملية الجرد، أسميها بقى الجرد السنوي، الجرد نصف السنوي، الجرد ربع السنوي، كما هو معلوم عند إخواننا أصحاب الحسابات وغيره. فالشاهد أنه أجرى معيقيب عملية جرد لبيت المال المسلمين، فاتضح أنه عنده درهم واحد زيادة. يعني العهدة أحيانا تأتي ناقصة، يعني يكون في شيء ناقص، بدل ما يصرف درهمين صرف ثلاثة على سبيل الخطأ مثلا، أو يتلف شيء فيبقى في قائمة التوالف أو المفقودات أو غيره، لكن أحيانا تأتي العهدة بالزيادة. ففي هذه المرة وجد معيقيب درهم زيادة عن العهدة في بيت مال المسلمين. فماذا فعل معيقيب؟ أخذ معيقيب هذا الدرهم، درهم يا إخوة وليس دينار، الدينار ده من الذهب، وقدر الدينار من الذهب 4 جرام وربع من الذهب عيار 24، لكن ده درهم من الفضة، يعني لا يساوي 7-8 جنيه كما يقولون الآن. فأخذ الدرهم ده وبعث به إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين عندي درهم زيادة في العهدة، اتفضل خده أو اتصرف فيه. فأرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معيقيب فجاء به، ثم كلمه رضي الله عنه معاتبا قال: يا معيقيب، يعني أوجدت علي في نفسك شيئا؟ أنت يا ابني في حاجة بيني وبينك؟ أنت زعلان مني في حاجة؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين. قال: طيب كيف أفعل بهذا الدرهم فتختصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ أنت بتبلين بدرهم، أعمل بيه إيه؟ كيف آخذ أو أستبيح أو أستحل هذا الدرهم الزائد في عهدة بيت مال المسلمين فأأتي يوم القيامة فيختصمني أو تختصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون عمر: استباح درهما من بيت مال المسلمين. إذا قلنا هذا في حق عمر إنه أبى أن يستبيح درهما واحدا من بيت مال المسلمين، فما يقول القائلون في من يستبيح ثروات البلاد والعباد؟ نسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بما أنزل الله عز وجل. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وغفر الله لي ولكم، وقت حلقتنا قد انتهى، وموعدنا إن شاء الله عز وجل المتجدد في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد من السبت القادم 10 مساء، حتى ألتقي بكم في هذا الحين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحياتي لحضراتكم وتحياتي لفريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، ولكل القائمين على قناة الندى، أن يجعل الله هذا في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي.